بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث عن ما لو باع صاعا من صبرة ولم يكن في اللفظ ما يعين أحد المحتملات الثلاثة. عليكم السلام. إذن الحديث فيما لو باع صاعا من صبرة ولا يوجد قرينة لفظية تعين أحد الاحتمالات الثلاثة. ذكرنا أن المحقق الكركي استدل بدليلين على تنزيل هذا البيع على بيع الكل الذي حكم المشهور بصحته. كان الدليل الأول الأسبقية إلى الفهم، وكان الدليل الثاني رواية العجل. المصنف رحمة الله عليه يناقش في كلا الدليلين. أما الدليل الأسبقية إلى الفهم فنريد في الابتداء أن نحللها. هل هذه الأسبقية نشأت من أن ذلك هو مقتضى وضع اللفظ، أم أن هذه الأسبقية نشأت من المعنى العرفي؟ فإن أريد الأول أن تكون ناشئة من مقتضى وضع اللفظ، فواضح أن قوله صاعا من صبرا هذا التنوين التنكيري مفاده بحسب الوضع الواحد غير المعين لا الكل، فإذا صاعا من صبر بحسب وضعها تقتضي الحمل على الاحتمال الثاني الذي هو ماذا؟ صحيح أو باطل؟ الذي هو بحسب رأي المشهور باطل، وهذا ما يعبر عنه بالفرد المنتشر أو الفرد المردد. التفتنا؟ واحد غير معين، واحد غير معين شيء والكل شيء آخر. ولذا إذا تتذكرون صاحب إيضاح الفوائد فرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني بأن الاحتمال الثاني يراد منه الفرد المنتشر، الفرد غير المعين، بينما الاحتمال الثالث يراد منه الكل. واضح هذا الكلام؟ فإذا قوله صاعا من صبرة هذا تنوين التنكير، وتنوين التنكير وضعا يدل على الفرد غير المعين لا على الكل. فإذا الوضع لا يساعد المحقق الكرك. واضح الكلام؟ هذا بحسب الوضع. أما بحسب الفهم العرفي فقوله صاعا من طعام، الصاع شيء مقدر ومعلوم صحيح؟ وعند العرف عندما تنص على مقدر في ضمن ما هو أوسع منه ينصرف عرفا إلى الكسر المشاع. واضح الكلام؟ فإذن لا العرف يساعد المحقق الكركي ولا الوضع، فإن الوضع يدل، صباحكم الله بالخير، فإن الوضع يدل على المعنى الثاني والعرف يدل على المعنى الأول، فإذا لا مجال للالتزام بالمعنى الثالث. واضح الإشكال شيخ حسين؟ هذا الفهم الوضعي والعرفي. هذا مناقشة الماتن رحمة الله عليه للدليل الأول للمحقق الكركي. وأما الدليل الثاني وهو الاستدلال برواية العجلي، بريد العجلي، فهذه الرواية كما اعترف صاحب الرياض رحمة الله عليه ظاهرة في الفرد المنتشر، في الفرد غير المعين، فهي ظاهرة في الاحتمال الثاني الذي قلنا بقيام الإجماع أو المشهور على بطلانه، لكن قيام الشهرة على البطلان لا يجعله ظاهرا في خلاف ما هو ظاهر فيه. هذه مناقشة الماتن رحمة الله عليه لأي شيء؟ لدليل المحقق الكرك. لكنه بعد ذلك يتراجع ويقول إن مقتضى الإنصاف صحة ما ذكره المحقق الكركي، أما العرف فالإنصاف أنهم يتعاملون في البيع المذكور معاملة الكل، ولذا يجعلون الخيار في التعيين لمن؟ للبائع. فأمارة فهم العرف وحمل العرف على البيع الكلي هي ماذا؟ هي تخيير البائع. قد واحد الآن يشكل أنه إذا كان الخيار للبائع فكيف ذكرت رواية بريد العجلي أنه الأطنان الباقية بعد التلف تكون للمشتري؟ واضح الإشكال؟ أنت تقول الخيار لمن؟ للبائع. خب رواية بريد العجلي ماذا حكمت؟ أن الباقي للمشتري، هذا لا ينسجم مع كون الخيار للبائع. هذا الإشكال سوف يأتي الجواب عنه عن قريب. إذن هذا بحسب الفهم العرفي. أما الرواية، يا أخي سلمنا أنها ظاهرة في الفرد المنتشر، في الفرد غير المعين، لكن يكون حكم المشهور بل الإجماع على البطلان قرينة خارجية تصرف الرواية عن ظهورها، وهذا في الواقع فنيا يرجع إلى الإعراض عن الدلالة. فكما أن الإعراض عن السند يكون موهنا، الإعراض عن الدلالة يكون موهنا. ملتفت جيدا للمطلب؟ يعني نفترض هكذا أنه الرواية الواردة في غسل الجمعة تقول اغتسل للجمعة، وهذه رواية ظاهرة في أي شيء؟ في الوجوب. لكن مشهور الفقهاء حملوا الرواية على الاستحباب، فنقول إذن المشهور أعرض عن ظهورها في الوجوب، هذا إعراض عن ماذا؟ عن الدلالة. أيضا عند المصنف الإعراض عن الدلالة يكون ماذا؟ موهنا. فهذه الرواية في حد ذاتها ظاهرة في الفرد المنتشر، لكن الإجماع على خلافها والشهرة على خلافها تكون موهنة لظهورها. واضح هذا الكلام؟ طيب إن قلت يا أخي أن المشهور يقولون بالبطلان، صحيح؟ فإذن لابد أن نتصرف في الرواية. طيب التصرف في الرواية لماذا تحملها على الثالث، احملها على الأول؟ واضح السؤال؟ لأنه المحقق الكركي على ماذا حملها؟ على الثالث. طيب الأول أيضا صحيح، يعني بعبارة أخرى غاية ما دلت عليه القرينة الخارجية هو عدم صحة الحمل على الثاني، أما تعيين الثالث هذا بلا معين. واضح الإشكال؟ يجيب الماتن عن هذا الإشكال بأنه حكم، بأن حكم الإمام عليه السلام بكون الباقي لمن؟ للمشتري، يدل على عدم إرادة الكسر المشاع، إذ لو أريد الكسر المشاع فالضرر يلحق كلا من المشتري والبائع. واضح هذا الكلام؟ يعني لنفترض هكذا، أنا اشتريت نصف الصبرة، جيد؟ دفعت لك واشتريت نصف الصبرة، جاءت صاعقة وأتلفت النصف وبقي نصف، بما أني أنا اشتريت الفرد المشاع فالنصف الباقي يكون ربعه لي وربعه لك، مع أن الإمام عليه السلام في الرواية بماذا حكم؟ لأن الباقي كله لمن؟ للمشتري. فهذا أمار على عدم إرادة الفرد المشاع والكسر المشاع. واضح هذا الكلام؟ فإذن القرينة الخارجية على ماذا دلت؟ على لزوم التصرف في ظهورها، إما بحملها على الاحتمال الأول أو بحملها على الاحتمال الثالث. والقرينة الداخلية وهو حكم الإمام عين لنا الاحتمال ماذا؟ الثالث. صار واضحا؟ وعلى هذا الأساس فيختار الماتن بعد هذا الدفاع، يختار ماذا؟ أن القول الثاني لا يخلو عن قوة، وهو أن تحمل على الوجه الثالث، بل أكثر من ذلك لم نظفر بمن جزم بالوجه الأول، لم نرى يعني نسب هذا إلى شخص لم ينسب، وإنما المحقق ولد العلامة رحمة الله عليه في الإيضاح نسبه إلى قول بعضهم، أما من هو لا نعرف. واضح؟ فهذا هو المطلب الوجيه. ثبت لدينا الآن ماذا؟ أنه لو باع صاعا من طعام أو صاعا من صبرة فيحمل البيع على ماذا؟ على بيع الكل. طيب ما هي الثمرات التي تترتب على ذلك؟ ما هي الفروع التي تترتب على هذا الحمل؟ فيقول يتفرع عليه أمور. الأمر الأول، خب المبيع ماذا قلنا؟ جزئي أو كلي؟ كلي. والحال أن المشتري ماذا يريد؟ لم يدفع الثمن بإزاء تمام الصبرة، دفع الثمن بإزاء جزء الصبر، هو يريد الجزء. فيقول تعيين هذا الجزء يكون بيد البائع لا بيد المشتري. ما هو السبب في ذلك؟ المشتري إذ على الاحتمال الثالث دفع بإزاء ماذا؟ الكلي. والكلي هو المعرى عن كل خصوصية، لأن الكلي مع الخصوصية ماذا يكون؟ الكلي مع الخصوصية يكون جزئيا. فالمشتري دفع الثمن بإزاء الطبيعة المعرات عن التشخص، فدفع هذه الخصوصية له يكون فيه إجبار للبائع على دفع شيء لم يبذل الثمن بإزائه. فمطالبة المشتري بخصوصية زائدة على الطبيعة مطالبة بشيء ليس من حقه. واضح هذا الكلام؟ فإذا يكون التخيير للبائع. طبعا هذا الحكم، هذا الفرع جاري في كل مورد يكون المبيع كليا، سواء كان كليا في الذمة أو كليا في الخارج. كليا في الذمة كما في القرض مثلا، أنت تخير في صاحب القرض يخير، يعني الذي يريد أن يدفع يخير. طيب الكلي في الخارج كما فيما نحن فيه، صاعا من هذه الصبرة، هذا كلي وين؟ ليس في الذمة، لأن لو كان كليا في الذمة فيمكن في الدفع تدفع له من غير هذه الصبرة. هذا كلي وين سميناه؟ كلي في الخارج كما تقدم السابق. فهذا جاري في كل موارد الكلية. ولأجل ذلك مثلا في باب الوصية حكموا بأنه لو أوصى الميت لرجل بجزء من ماله غير معين، مثلا عنده عبيد فأوصى بعبد من عبيده، لا يكون التخيير للموصى له، وإنما يكون التخيير لمن؟ للوارث. ليش؟ لأن من ما استحقه الموصى له هو الطبيعة المعرات، ولم يستحق الخصوصية. واضح هذا الكلام؟ فإذا ليس من حقه، فإذا هنا لا يوجد لا شراء ولا بيع، ففي كل موارد الكلية يجري هذا الحكم. واضح هذا الكلام؟ طيب لكن المحقق القمي خالف. ذهب المحقق القمي في أجوبة مسائله في جامع الشتات، وكتاب ألف بأي لغة؟ بالفارسي. جامع الشتات الآن موجود باللغة الفارسية. في هذا الكتاب يختار المحقق الكركي أن التعيين بيد من؟ بيد المشتري. مصنف يقول لا نعرف لهذا القول وجها يمكن أن نصحح به فتوى المحقق ميرزا القمي. كان الأولى به أن يقيس هذه المسألة على طلب الطبيعة، فإن الطالب للطبيعة ماذا ملك على المطلوب منه؟ الحصة أو الطبيعة؟ الطبيعة. فتطبيق الطبيعة تكون بيد المطلوب من ما نحن فيه من هذا القبيل. واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا كله إذا قلنا بماذا؟ حمل على الكل، يعني على الوجه الثالث. أما لو حملناه على الإشاعة لا يكون التخيير بيد أي واحد منهما. ليش؟ لأنه يكون على وجه الشركة، في صورة الشركة تحتاج القسمة إلى ماذا؟ إلى تراضٍ. يعني إذا أنا وأنت اشترينا مثلا أرضا على نحو الشركة، لا يكون التخيير لا بيدك ولا بيدي، فلا بد أن نتراضى، ولو كان التراضي بقبولنا بالرجوع إلى القرعة مثلا. التفتنا؟ لأن الحكم هو فرق. شوف، مرة نقول الحكم ابتداء أن نرجع إلى القرعة، هذا معناه أن هذا من موارد جريان القرعة، ومرة نتراضى على أن نقبل بما يحصل بالقرعة، هذا ليس من، لا يكون حينئذ من موارد الرجوع بالقرعة حتى نبحث عن دليل القرعة وأن نقول دليل القرعة لكثرة عروض التخصيص عليه لا يمكن أن يتمسك به إلا في القدر المتيقن. مثلا هذه القرعة لكل أمر مشكل، هذه ورد عليها التخصيص بكثرة بحيث أنه البعض لا يطمئن بعمومها. التفتنا؟ فهذا لا نريد نحن أن نقول أن هذا المورد تشمله القرعة لكل أمر مشكل، نقول لا، القسمة تحتاج إلى تراض. تراض بأي كيفية؟ التراضي بأي كيفية؟ مرة نقول نحن نرضى بحكم فلان، باختيار فلان. مرة يقولان نحن نرضى باختيار واحد منهما. طبعا هذا مجرد فرض، وإلا إذا يرضيا باختيار واحد منهما لا يكون هناك خصومة حتى يحتاج إلى تراضي. التفتنا؟ المهم، هذا هو الفرع الأول والثمرة الأولى. إذن واضح صار الفرق بين الوجه الأول والوجه الثالث. على الوجه الثالث يكون التخيير بيدي البائع، على الوجه الأول لا تخيير بيدي أحدهما، وإنما يحتاج إلى التراضي. الفرع الثاني ما تقدم في رواية العجلي، أنه في صورة التلف إذا بقي مصداق للطبيعة يكون لمن؟ للمشتري. هذا على الوجه الثالث. بينما على الوجه الأول، على الوجه الأول ماذا يكون؟ يكون مشتركا كل بنسبته. واضح هذا الكلام؟ الفرع الثالث والثمرة الثالثة، لو فرضنا تعدد البيع، يعني الآن أنا بعتك صاعا من طعام، صاعا من هذه الصبر، بعد بيعي لك بعت صاعا من هذه الصبر لمشتر آخر، فحصل التلف وبقي صاع واحد، وبقي صاع واحد. بناء على الوجه الثالث يكون هذا الباقي لمن؟ للمشتري الأول. ليه؟ لأن الكل الذي بيع ثانيا يباع من مال البائع أو المشتري، من مال البائع، والمفروض أن مال البائع ما هو؟ هو الصبر باستثناء صاع. وكان ما تلف من كيس من؟ من كيس البائع، فما يملكه البائع قد تلف، فالصاع الموجود يكون للمشتري الأول. واضح الكلام؟ بينما لو قلنا بالإشاعة ماذا يحصل؟ يكون الصاع الباقي مشتركا بين الثلاثة، بين الثلاثة حتى مع البائح كما تقدم، لأنه الكسر المشاع، ولم يعلم أن ما تلف هو حصة البائع أو حصة المشتري الأول أو الثاني، فيكون على نحو الإشاعة. واضح هذا الكلام؟ بعد ذلك طبعا في ختام هذا الفارق الثالث أشار الماتن إلى نكتة، أنه في البيع الثاني قلنا باعه صاع من حصة البائع، حصة البائع ما هي؟ هي الصبر باستثناء صاع، فإذا تلف ما عدا الصاع فهذا يعني أن جميع ما كان الكل ساريا فيه قد تلف، وهذا التلف المبيع الثاني قبل القبض، فيكون من كيس من؟ التلف قبل القبض يكون من كيس البائع مقتضى القاعدة، إلا إذا دل دليل خاص. فيضمنه لمن؟ للمشتري الثاني. طيب بما أنه قال تلف قبل القبض، فالآن يتعرض لصور إقباض الكلي. المفروض أن المبيع ماذا؟ كليا. نعم غاية الأمر ليس كليا في الذمة، وإنما هو كلي سميناه الكلي، كلي ماذا؟ الخارج، صاع من هذه الصبرة الموجودة في الخارج، هذا نسميه الكل الخارجي في مقابل الكل الذي في الذمة. والفرد المردد نسميه الفرد المنتشر، والإشاعة نسميها الكسر المشاع. جيد. طيب الآن صور إقباض الكل ما هي؟ المبيع حتما يبقى على صفة الكلية ما لم يحصل إقباض، إذا حصل إقباض يتعين، لأنه قلنا باختيار من؟ باختيار البائع، عين الخصوصية تعين. فحصل إقباض، فالصورة الأولى أن يحصل الإقباض منفردا، فيأتي إلى هذا الطعام يكيل له صاعا ويسلمه الصاع منفردا، هذا ماذا؟ إقباض للمبيع الكلي منفردا. في هذه الحالة يتعين للمشتري ويختص به، لأنك قلت التخيير بيد من؟ البائع، وقد اختار فيتعين له. والصورة الثانية أن يقبضه في ضمن الباقي، مثلا لهذه الشاحنة الكبيرة مثلا فيها طعام، فأنا بعتك صاعا من هذه الشاحنة، في مقام الإقباض سلمتك تمام الشاحنة، أو حمل بعير، بعتك صاعا من حمل بعير، في مقام الإقباض سلمتك الحمل بأجمعه، فصار التسليم للمبيع في ضمن الجملة. واضح؟ هذه هي الصورة الثانية. طب ماذا يحصل؟ فيقول طبيعي يكون بعض هذا الحمل وفاء والبعض الآخر أمانة. حينئذ لو حصل تلف في هذا بيع الكلي فرض بحثنا، حصل تلف في هذه الحالة بعد الإقباض، لكن أقبضه في ضمن المجموع، فيقول تحصل الشركة. ليش؟ لأن المشتري قد وفي ماله وحصل في يده، ولم يتوقف على تعيين وإقباض حتى نقول بأن التالف يخرج عن قابلية تملك المشتري. فلو أردنا أن نحسب التلف على خصوص البائع ترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يحسب على كل من البائع والمشتري. فإذا هناك فرق، قبل الإقباض يكون التلف من كيس البائع بتمامه، هذا قبل الإقباض. بعد الإقباض، بعد الإقباض إن كان التسليم منفردا فما يتلف من كيس البائع، أصلا لا ربط للمشتري به، وإن كان الذي تلف الصاع الذي قبضه المشتري لا ربط للبائع به، هذا إذا كان التسليم منفرد. أما لو كان التسليم في ضمن الجملة فحصل إقباضه، غاية الأمر جزء مما في يدك أمانة وجزء مما في يدك استيفاء، وبما أنه لا تمايز فتحصل الشركة في التالف. واضح هذا الكلام؟ الصورة الثالثة أن يسلم البائع مجموع الحمل، لكن لا على أساس أن البعض أمانة والبعض استيفاء، بل على أساس التوكيل في الانتخاب. ولعل هذا تسليم الجميع، تسليم الجملة، لعله في العرف هكذا، يعني عادة إذا كان بينك وبين المشتري الصداقة، يا أخي خذ الحمل، أنت لا تريد أن تعطي الجميع، تريد أن تعطي لكي يختار هو ما يريد منه. هذه غير الصورة الثانية. الصورة الثانية كان الباقي أمانة والبعض استيفاء، أما في هذه الصورة كان توكيل في الانتخاب، وهذا أمر مشروع، لأن الحق الأول الخيار لمن؟ للبائع. فأستطيع أن أوكل أجنبيا أو أوكل نفس المشتري بأن يختار. واضح هذا الكلام؟ في هذه الصورة حكمه حكم ما قبل الإقباض، يعني شنو؟ التلف على البائع. الصورة الرابعة أن يسلمه الجملة، لكن لا على وجه التوكيل ولا على وجه الاستيفاء، بل على وجه الأمانة. واضح بدون إفراط وتفريط يتلف من مال البائع. هذه هي صور ماذا؟ الإقباض. إذن كم صورة صار عندنا للإقباض؟ التفت، صورة الأولى أن يسلمه لمقدار المعين، هذه لا إشكال فيها، فلو تلف الباقي يتلف من كيس البائع، ولو تلف المسلم يتلف من كيس المشتري. صورة الثانية أن يسلمه الجملة، لكن على أساس الجمع بين الاستيفاء والأمانة، هنا التالف يتشاركان فيه. الصورة الثالثة أن يسلمه على أساس التوكيل في الانتخاب، والصورة الرابعة على أساس أنه أمانة. في هاتين الصورتين الأخيرتين يكون التلف من كيس من؟ البائع. يعني حكم وحكم ما لو لم يقبضه قبل الإقباض. التفتنا؟ هذا كله مما لا إشكال. صرنا هنا في هذه العبارة، إذا تشوفوا الباقي شرحناه مفصلا، ما في داعي نقرأ العبارة. هذا كله مما لا إشكال فيه. يأتي الحديث عن بيع ثمرة الشجرة واستثناء الأرطال المعلومة. الكلام عن ذلك يأتي غدا إن شاء الله.